يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة طلب. في هذه الرحلة نسعد بإذن الله عز وجل أن نلتقي بصاحب الفضيلة الشيخ مسعد بن أنور إمام، وهو داعية إسلامي من مصر. حياكم الله يا شيخ.
حياك الله وبياك ورضي الله عنك وعن جميع المشاهدين.
حياك الله الشيخنا. لعلنا نبدأ في بداية هذه الحلقة ونحن نتحدث عن قصة طلب، مراحل طلب العلم لفضيلتكم. ما الذي دفع الشيخ مسعد لسلوك هذا الطريق الجميل، طريق طلب العلم؟ ولو تحدثنا عن البدايات العلمية ومراحل الطلب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمن دواعي الفخر والشرف والسرور أن أطل على المشاهدين من خلال هذه القناة المباركة التي كان لها قصب السبق في العمل الدعوي الإعلامي الإسلامي، فجزى الله القائمين على قنوات المجد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وجعلهم من نجاح إلى نجاح ومن توفيق إلى توفيق. ثم من دواعي السرور أيضا أن أكون بصحبة الأستاذ عبد الله أبو عبد الرحمن، وهو ابن أخي فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الذي كانت له بصمة وأي بصمة على أمة الإسلام في هذه السنوات الماضية، رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه وجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. تسألني ما الذي دفعني إلى طلب العلم الشرعي؟ دفعني إلى هذا أكثر من 80 آية في كتاب الله عز وجل، كلها يحض المسلمين على طلب العلم. مدح الله العلماء والعلم وطلبة العلم، وذم الجهل في أكثر من 80 آية في كتابه الكريم. منها على سبيل المثال للحصر قول ربنا عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم سبحانه شهود على أجل مشهود، وزكاهم وعدلهم وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة ثم بشهادته. قال رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العالم حي والجاهل من الأموات، العالم بصير والجاهل أعمى، بل إن الله عز وجل فرق بالعلم حتى بين الكلاب. فكلب الصيد المعلم أكله حلال، صيده حلال متى أرسلته وسميت الله عز وجل، فصيده لي حلال. سبحان الله، حتى على مستوى الصقور والكلاب الحيوان المعلم يفضل على الحيوان الجاهل. أما السنة فمليئة بالأحاديث، يكفيني فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولله ضر علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أين الشيخ ابن باز رحمه الله؟ فارق الحياة لكن بقي أثره وبقي علمه ونذكره وندعو له. فين الشيخ الألباني؟ فين الشيخ ابن عثيمين؟ ناهيك عن الأئمة السابقين: الشافعي، أحمد، مالك، سفيان، أبو حنيفة، ابن تيمية، ابن القيم، النووي، وغيرهم كثير. جميل. فالقرآن والسنة دفعتني دفعا إلى طلب أشرف العلوم، علوم الشريعة.
في البدايات شيخ يعني أنت كنت صغيرا كنت تستحضر هذه المعاني وأنت صغير تقرأها تسمعها من أحد من الوالدين؟
كنت أسمع هذا أو بعض هذا من بعض العلماء من غير المشهورين في المساجد، من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في بعض الخطب وفي بعض
الدروس. أثر على الناس كلهم الشيخ،
نعم، رحمه الله،
في العالم أجمع.
نعم، هذا أنا أسميه أسد المنابر، الله رحمه الله. لكن لما بدأت الطلب وقرأت حلية طالب العلم مثلا، قرأت شروح العلماء في آداب طالب العلم، هذا يعني جعلني أحمد الله كثيرا كثيرا على أن هداني ووفقني ودفعني إلى هذا الطريق، وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل. آمين. والسر والعلن.
آمين. شيخنا، آمين. في البدايات هل كان فيه بيئة محيطة بك، بيئة علمية، الوالدين، الأقارب، الأصحاب، بيئة الحي، إمام المسجد، المعلمين في المدرسة، هذه البيئة هل كانت تدفع الشيخ مثلا مسعد لطلب العلم؟
والدي رحمه الله كان رجلا بسيطا، لم يكن من طلبة العلم ولا من العلماء، وهكذا. والوالدة امرأة بسيطة تصلي وتصوم، لكن ليست من حفظة كتاب الله مثلا، وليست من طالبات العلم، إنما المسجد. المسجد والدعاء الذين كانوا يأتوننا في المسجد هم الذين حببوني في طلب العلم ودفعوني دفعا إليه. نعم.
طيب، قضية الشيخ، هل هناك أحد من العلماء مثلا في المدرسة كان يقول يا شيخ مسعد فيك من مثلا من النجابة، فيك مثلا من القدرة العلمية، الحفظ، يجب أن تذهب إلى هذا المسار، أو أنت قلت لا، طريق العلم هو الطريق الذي بإذن الله موصل إلى الجنة، لن ألجأ إلى طريق آخر؟
الاثنين يعني. وأنا صغير عندما بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل في الكتاب عندنا في مصر ما يسمى بالكتاتيب، الشيخ يقرأ القرآن هكذا، وطلبة العلم أو الأطفال الصغار يقرؤون خلف الشيخ، يأخذون القرآن منه بالتلقي. وأنا في الصف الأول الابتدائي أو في الثاني الابتدائي، المحفظ الذي كان يعلمني طلب من أبي ومن أمي أن يدفعاني دفعا إلى الأزهر حتى أحصل العلوم الشرعية من هذه الجامعة. الله لم يقدر لي أن ألتحق بالأزهر، لكن هذا الرجل رأى لي أني أصلح لهذا الطريق ونصح الوالدين بهذا.
والوالدين كان لهم دور، لأنه كان يدفعك أن نعم تذهب مثلا نعم للدراسة، والوالدة كانت سؤالي شيخ في هذا، كيف يمكن أن يحدد مثلا طالب العلم في بداية الميول؟ قد يسأل مثل والد الآن يقول لدي ابنة، كيف أستطيع أن أجعل هذا الابن محمد أو علي يحدد ميوله مثلا إلى طلب العلم؟ كيف أقرأ هذه النقطة؟ كيف يمكن أجعل ابني يحدد مساره، يحدد ميوله؟ كيف أبني ميوله؟ أنت يا شيخ نفسي مرت عليك هذه المرحلة؟
يعني يا ليت كل أب فينا ينذر على الأقل ولدا من أولاده لعلوم الشريعة. يعني نريد المهندس المسلم والطبيب المسلم وعالم الشريعة المسلم، ولا يصعب علي أن أجمع بين الهندسة وعلوم الشريعة، بين الطب وعلوم الشريعة. يا ليت كل والد ينذر ولدا من أولاده لرفعة هذه العلوم ولتعليم الناس. الولد في الصغر يشبه قطعة الشمع، يستطيع الوالد أن يشكله، يدفعه إلى محفظ يحفظه كتاب الله عز وجل منذ الصغر، فإن وجد فيه نجابة وإقبال ووجد هذا رأي الشيخ أيضا يدفعه دفعا إلى من يحفظه المتون، ويبدأ بالمتون البسيطة والسهلة، يدفعه إلى مقرأة، يدفعه إلى درس علم في المسجد وهكذا.
طيب، نعم. دور البيئة يا شيخ في هالجانب، دور البيئة في التنشئة، مثلا بعض الآباء مثلا يذهب ابنه إلى مثلا تحفظ القرآن أو دور العلم أو كذا، لكن الابن لا يظهر أي استجابة، هل المشكلة من الطالب، من المدرسة، من البيت؟ يعني هل هناك أو يفترض أن يكون هناك أو لابد أن يكون هناك تناغم بين هذه البيئات؟
نعم، لابد أن يكون هناك تناغم بين البيت والمدرسة والمسجد والإعلام.
جميل.
قد تبني في بيتك ولدا تتمنى أن يسير على طريق الصحابة، ثم يأتي في المسجد فيجد سلوك لبعض الملتزمين يهدم ولا يبني، يذهب للمدرسة فيجد سلوك من بعض المدرسين يهدم ولا يبني، يجد في الإعلام من البلايا ما تهدم ولا تبني. ثم الأب أمام الولد يشبه الولد مع أبيه قطعة الإسفنج مع الماء. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قال علامة؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، ينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه. الولد الذي يرى الوالد عندما يسمع الأذان ينطلق إلى المسجد، هذه دعوة بالسلوك تؤثر أكثر من الخطب والمواعظ والكلمات. البنت التي خرجت إلى الدنيا فوجدت الأم حية عفة، صاحبة حجاب، صاحبة خمار، صاحبة نقاب، من غير كلام تقلد الأم في الغالب.
ممتاز.
فالوالد له تأثير يقينا.
ممتاز.
وإذا قرأت في تاريخ سلفنا الصالح تجد البيئة. أم سفيان تقول له أطلب العلم وأنا أكفيك بمرزلي. الشافعي يا سيدي نشأ يتيما لكن كانت من ورائه أم. البخاري نشأ يتيما لكن كانت من ورائه أم. الزبير بن العوام نشأ يتيما كانت من ورائه أم صنعت منه بطلا. أم البخاري صنعت إماما، أم سفيان، أم الشافعي صنعت إماما، صفية صنعت للمسلمين بطلا. البيت عليه الثقل الأكبر، ثم المدرسة، ثم المسجد، ثم الإعلام.
ممتاز. شيخ المسعد، الآن اختيارك أنت التخصص في البدايات مثلا، متى حددت أن يكون تخصصك تخصص علميا؟ يعني في الجامعة، في المرحلة الثانوية، متى بدأت؟
يعني في أوائل سنوات الدراسة في الجامعة.
جميل.
نعم. وبدأت أول خطبة وأنا في 18 من عمري.
ما شاء الله.
نعم، والحمد لله، ومن يومها إلى الآن والحمد لله رب العالمين. قل أن يفوت أسبوع من غير أن أخطب الجمعة أو ألقي محاضرات، الحمد لله. أحب صنوف العلوم الشرعية إلى قلبي، علم التفسير، ثم الفقه، ثم الحديث، ثم التاريخ.
ما شاء الله.
هذه من أحب العلوم الشرعية إلى قلبي، وأجد فيها روحي وأجد فيها نفسي.
ما شاء الله.
ولا شك إن بعض مشايخي وجهوني، وعلى من سبق أن يأخذ بيدي اللاحقين وأن يوجهوا وأن يعلموا.
نعم. جميل. دراستك النظامية هل كانت في هذا الاتجاه أو اتجاه آخر؟
لا، دراستي النظامية لم تكن في هذا الاتجاه. إنما طلبت العلم على يدي المشايخ.
ما شاء الله.
في حلق الدرس وفي حلق العلم، ثم من الكتب التي أوصاني بها مشايخي، وأي معضلة أو أي مسألة تقف أمامي أرجع فيها إلى مشايخي، أستفتي وأستفهم وأتعلم. ثم التحقت بمعهد من معاهد إعداد الدعاء.
ما شاء الله.
في الجمعية الشرعية عندنا في مصر، والحمد لله يعني أكرمني ربي وخرجت وقتها في وقتها الأول على.
ما شاء الله. جعلك الله وفقا. في ظل المحور هذا، علاقة الشيخ مسعد بالكتاب، قراءة وتدريسا وتأليفا، ما هي علاقتك بالكتاب؟
كتاب العلم كواحد من أبنائي.
يا سلام.
يعني لا أطيق أن أرى صفحة في كتاب العلم متسخة أو متكرمشة، هذا لا أطيقه. صاحبي في السفر وفي الحضر، وأنيسي في وحشتي، في بيتي تجد الكتب في كل مكان، حتى في غرفة النوم، في كل مكان في بيتي تجد كتب. كتاب العلم بالنسبة لي حياة. يعني إذا أكرمني ربي بمعلومة جديدة في كتاب أو على يد أحد من العلماء، يرقص قلبي طربا، وأود أن تتحول كل أعضائي إلى آذان كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من الممكن أن أشتري كتابا ولو بت طاويا، يعني أفضل أشتري كتاب ولا أشتري ثياب، أشتري كتاب وما تعشاش. الكتاب عندي كعين من عيني.
ما شاء الله. شيخ أثناء مسيرتك العلمية كان يعني طبيعة أي طالب علم تحصل لها مواقف يعني تعتبر مواقف لافتة في حياته، إما أن تكون مواقف طريفة، مواقف يعني محزنة، مواقف مؤثرة مع مشايخه. الشيخ مسعد ما أبرز المواقف التي مرت يعني به مع مشايخه؟
يعني من المواقف التي لا أنساها للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم بارك الله في عمره، كنت قرأت له كتاب عودة الحجاب، وهو كتاب نافع وماتع وفيه خير كثير، فظننت أن هذا الرجل لا يعيش في عصرنا لأنه يكتب على طريقة السلف، قال الله قال الرسول قال الأئمة. ثم دعيت إلى عرس في الإسكندرية وعلمت أن الشيخ المقدم موجود وحي يرزق وبين.
أنت ما كنت تعرفه؟
ما كنت أعرفه، إنما عرفته من كتب
من كتاب. نعم
نعم. وصرت أقتني أي كتاب عليه اسم الشيخ، فلما عرفت بعدها أن الشيخ موجود وحي يرزق، فدعيت إلى عرس في الإسكندرية والشيخ كان موجود، فأصحاب العرس استضافوني وسمعت أن الشيخ يلقي المحاضرة، فأردت أن أذهب إليه لأقبل يده وأطلب منه الدعاء وكذا، وإذ به يلقاني هو في الطريق، هو الذي سعى إلي، فلما هممت بتقبيل يده رفض بشدة، ثم قال أنا لما علمت أنك هنا أنا الذي جئت حتى أسلم عليك.
سبحان الله.
الشيخ آية في التواضع، وهذا درس عملي لكل طالب علم. أخذ شبرا
الله.
ثم شمخ بأنفه وقال أنا أنا. هكذا كل من تأثرت بهم، شيخ ابن عثيمين رحمه الله حضرت له في الحرم يفاكه الناس يمازح الناس، سمته بسيط، آية في التواضع، رأس في الزهد. هكذا كل مشايخنا وهكذا كل علمائنا. ده الشيخ المقدم ربنا يبارك في عمره. من المواقف الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره، كنت معه في الحج، وفي يوم عرفة في الفجر أصر على أن أتكلم وألح علي إلحاحا شديدا، قلت له ما أستطيع أن أتكلم وأنت موجود، فألح إلحاحا شديدا، فقمت لأتكلم، الشيخ جالس بجواري أنا أسمعه وأنا أتكلم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. الراجل عايز يشجعني، عايز يأخذ بإيدي، فهذا موقف لا أنساه له.
ما شاء الله.
الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره ويعافيه، من المواقف الطريفة معه، رأيت رؤية كأني دخلت إلى مسجد فوجدت إنسانا يتكلم ويغلط، فقلت له يا فلان هذا الحديث موضوع، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ساقط في الرؤية. وإذ بالشيخ الحويني يأتي من ورائي ويعني يربط على كتفي، طبطب علي كده، وبعدين فقلت بالشيخ الحويني بعدها في إحدى القنوات، قلت له يا شيخ شفت رؤية، قال لي حدث وبشر، حكيت له رؤية، بقول له تأويلها إيه؟ فضحك وطبطب على كتفي وقال لي هذا تأويل رؤياك.
جميل.
فمشايخنا كلهم، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، الشيخ حسان، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، إن لم نكن قد أكرمنا ربنا بصحبة بعضهم، لكن لما قرأنا عنهم تعلمنا الكثير والكثير والكثير. كيف الشيخ ابن باز رحمه الله كان ينفق سنويا ملايين حتى على بعض المسلمين الذين لا يقيمون في المملكة أصلا، وما رأوه في حياتهم. هكذا هم، وهم أساتذتنا، وبهذه الأخلاق رفعهم الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا يعني ولو عشر معشار هؤلاء وعلى ما كانوا عليه من خلق ودين وعلم.
آمين. شيخنا فيها اللفتة الجميلة هذه، المشايخ والفضلاء العلماء في مصر أو غيرها، علاقتهم العلمية فيما بينهم كيف يمكن أن تثمر هذا الجو والحراك العلمي الذي نراه ما شاء الله في مجتمعنا؟
نعم. لابد لعلمائنا الأكابر أن يأخذوا بأيدينا نحن طلبة العلم، لا يصلح أن نعمل في جزر منعزلة، لابد أن العالم الذي فتح الله عليه في العلم والعمل أن ينتقي نتة الخير وأن يسقيها ويرويها ويوجهها. الحمد لله على قدر الطاقة، الحمد لله نتواصل مع مشايخنا ومع علمائنا. وأضعف الإيمان بالهاتف، إذا وقفت أمامنا مسألة إن تعذر علينا لبعد المسافات أو لكثرة مشاغل المشايخ نتواصل معهم على الأقل بالهاتف، نأخذ منهم النور والهداية والعلم، ولا يصلح لنا أصلا أن نطلب العلم إلا على يد العلماء.
جميل.
وقديما
جميل.
قالوا العالم يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر وتأخذ منه السمت والهدي.
جميل.
نعم.
هل يمكن يا شيخ أن يطلب العلم شاب يعني في مقتبل عمري عن طريق الكتب فقط يقتصر عليها، أو لابد أن يحتك بالعلماء؟ وإذا قال لماذا أحتك بالعلماء، ماذا يمكن نقول له؟
لا يمكن أن يأخذ العلم من الكتب مباشرة ولا القرآن.
جميل.
إلا لم تقرأ القرآن على يد شيخ فتحفظ خطأ. التلقي.
جميل.
يعني في صدر سورة البقرة ألف لام ميم معنا مكتوبة ألم، فلماذا نطقنا هنا باسم الحرف ولم ننطق بمسمى؟
لأن التلقي سماع.
التلقي.
جميل.
في صدر سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل،
لم يقال ألف لام ميم،
هذه ألم وهذه ألم. التلقي حتى من المصحف لابد أن تأخذ القرآن بالتلقي، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لابد أن تأخذ من يد المشايخ، ابن الجوزي رحمه الله في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين جاء بأعاجيب، هذا الذي قرأ يا نوح اهبط بسلم والآية بسلام،
بسلام.
لأنه لم يأخذها بالتلقي. هذا الذي قرأ إلهكم التكاثر استغفر الله والآية ألهاكم التكاثر، لم يأخذها بالتلقي. هذا الذي وقف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، والحديث صحيح، خرج من بيته فوجد حبلا قد ربط بين ساريتين، فقال من فعل هذا؟ قالوا زينب زوجتك، إذا فترت في العبادة أو عن العبادة تعلقت به. قال فقال رسول الله حلوة حلوة، النبي قال حلوه، هو ما سمعها من شيخ إنما حفظها من كتاب. وهذا الآخر الذي قال إن النبي كان رأسا في الزهد هو كذلك، ما الدليل؟ قال تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي تزوجني في شوال ودخل بي في شوال، عقد علي في شوال ودخل بي في شوال، في شوال
في شوال
في شهر شوال، هو قرأها شوال، والشوال بلهجة المصريين الجوال.
نعم.
الذي نضع فيه القمح والدقيق.
نعم.
وما شابه الكيس. فإن لم تأخذ على يد المشايخ ستضل وستضل. وأنا قلت وأكرر العالم يسدد لك الفهم، قد تقرأ وتفهم خطأ، قد تقرأ في الصحاح وفهمك سقيم فتأتي منك البلايا، العالم يسدد لك الفهم، يقصر لك العمر. من الممكن أن تنفق عمرك في تحصيل علوم في كتب كلها موضوعات كلها تخاريف كلها أكاذيب، إذا ضاع عمرك هدرا. لا، شيخك يقول لك اقرأ في التفسير كذا، في السيرة كذا، في العقيدة كذا،
موجه. نعم.
لابد ثم تأخذ منه الهدي والسمت والأدب والخلق.
نعم. جميل. أيضا شيخنا مع طلابك في حلق الذكر وطلب العلم، ما هو يعني أو ما هي أبرز المواقف التي يعني عشتها مع هؤلاء الطلاب؟ لا شك على تفاوت أفهامهم وحضورهم جدهم.
مش حاضر موقف معين في ذهني، لكن يعني سوء الفهم، سوء الفهم. الممكن ان طالب علم يسمع احد المشايخ يقول كذا او كذا فيفهم فهما سقيما وتبلغ الافاق. يعني انا في احدى المحاضرات كنت امزح، ذكرت واحدا ممن يحاربون الدين، ممن يحاربون أهل العلم، فقلت انظروا ماذا فعل ابن الذين، ابن الذين هذه أتورطها توبيخ، قلت ابن الذين، لم أسب ولم أشتم ولم يكن هذا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فجاءني أحد الإخوة يقول كيف يا شيخ تقول ابن الذين؟ قلت له طب اغرب عني ثكلتك أمك. قال لي ثكلتك، قلت له هذه قالها النبي لبعض الصحابة توبيخا، تدري ما معنى ثكلتك أمك؟ قال إيه؟ قلت له فقدتك أمك وعدمتك، هذه أرق أم ابن الذين؟ فإحنا عندنا بعض الطيبين على طريقة المصريين يجي في الهيفة ويتصدر، فنسمع العجب من بعض طلبة العلم. طيب وأنا ما زلت بعده طالب علم، أسأل الله أن يعلمني.
لكن لك طلاب أيضا في هذا المجال.
نعم
الشيخ مسعد.
نعم
كيف تقيم مستوى طلاب العلم الآن، يعني في إقبالهم على العلم، إقبالهم على دروس العلم، على حلقة الذكر، على التدارس، على القراءة، على الفهم، على البحث، كيف تقيمهم بينهم بين عصركم ويعني العصور التي قبل؟
سمعت من أحد مشايخي أنه سيأتي زمان على الناس يقصر فيه العلم ويقصر فيه الجهل، فلما عجبنا وقلنا كيف يكثر العلم ويكثر الجهل؟ قال يكثر العلم بكثرة وسائله، قنوات، كتب، حلق العلم، الجامعات، ومع ذلك يكثر الجهل بإعراض الناس عن طلب العلم. لا شك أن الهمم مع الأسف الآن متراخية كثيرا، وطلبة العلم مع الأسف الآن بعضهم قد أصابه الفطور والكسل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم أعرض عن حلق العلم وعن التعلم على يد العلماء واكتفى بالإنترنت بالكيبورد. فهذه المسألة عنده سهلة، أريد فتوى في كذا، أضغط الزر تأتيه فتاوى في كذا، وهذا على خطر عظيم، لأنه حرف واحد في السؤال من الممكن أن يغير مسار الإجابة. لا بد من العودة إلى أحضان المساجد، لا بد من العودة إلى هذا المرفأ الأمين، لا بد من العودة إلى المشايخ وإلى حلق الدرس والعلم.
جميل، نستأذنكم يا شيخ في يعني أن نقف في هذا الجزء، على أن نكمل بإذن الله إن شاء الله في جزء آخر.
الله يبارك.
أحياكم الله. أيها الأخوة بسمكم جميعا، نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ مسعد أنور إمام، على أن نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هعما، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا، هداة ويحتسبون الجزاء، لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.